بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في موضوع الإدغام، وقد قدمنا بعض التوطئة كمدخل لهذا الموضوع، وبينا تعريفه وبعض متعلقاته، وذكرنا بأن العرب لأنها تكره اجتماع المثلين المتحركين في كلمة، فتعمد إلى إسكان الحرف الأول حتى تمهد فيه للإدغام. فإذا كان الحرف الأول من المثلين ساكنا والثاني متحركا فيجب الإدغام، إلا في أمور سوف نذكرها بعد قليل. أو أحيانا العرب تعمد إلى المتقاربين، أي الحرفين المتقاربين من في المخرج، فتبدل أحدهما بالآخر، يعني تجعل أحدهما من نفس الحرف الآخر ثم تسكن الأول وتدغمهما. فالتقارب والتماثل هذا شرط في الإدغام، وسكون الحرف الأول وحركة الثاني أيضا شرط آخر. فالإدغام كما بينا هو تقريب الصوت إلى الصوت، أو لغويا إدخال الشيء في الشيء. فإذا كان الأول ساكنا وأدغمته في مثله فقد قربته منه، يعني تقرب هذا الصوت من ذلك الصوت، هذا الحرف من ذلك الحرف، سواء كان في المخرج أو كان متماثلين. فاللسان حينئذ يرتفع بهذا الحرف المشدد ارتفاعة واحدة يعبر عنها اللغويون، ينبو اللسان، فعند ذلك ينبو اللسان عنهما، يعني عن هذين الحرفين المشددين نبوة واحدة. أما إذا كان الأول منهما متحركا، الحالة الأولى التي يصح فيها الإدغام أن يكون الحرف الأول من المتماثلين أن يكون ساكنا، فحينئذ يجب الإدغام أو يجوز. أما إذا لم يكن ساكنا، إذا كان متحركا، فحينئذ يضطر أن يسكن إذا أراد الإدغام، يسكن هذا الحرف، أو أحيانا لا يصح أصلا الإدغام كما سوف نبين، لأن الحركة إذا كانت موجودة في الحرف الأول فتسبب حاجزا بينها وبين الحرف الثاني يمنع الإدغام. فوجود الحركة هو مانع من الإدغام، يعني وجود الحركة في الحرف الأول من المتماثلين هو مانع من الإدغام. فالعرب عندما تريد أن تدغم فماذا تفعل؟ تزيل هذا المانع وهو الحركة. إزالة الحركة معناه السكون، فتسكن هذا الحرف فعندئذ تدغم. وهذا ما يبينه اللغويون في كتبهم، يقولون فإذا أزيلت هذه الحركة عن الأول التي هي تكون حاجزا بينه وبين مثله لتخلطه بالثاني، يعني بالحرف الثاني، وتجذبه إلى مضامته ومماسة لفظه بلفظه، هذا الكلام الأخير إلى ابن جني. لكن مع هذا نجد أنه هناك بعض الصيغ، بعض الكلمات فك فيها الإدغام ولم يكن هناك إدغام من هذه، مع احتواء هذه الكلمات على المثلين المتحركين، مع وجود مثلين متحركين لم تدغم العرب هذه الصيغ. من هذه الصيغ التي لم تدغم فيها العرب وفكت الإدغام نذكر الآن ثلاث صيغ. الحالة الأولى الملحق، هذه حالة من حالات فك الإدغام وسوف نتحدث عنه الآن. ومن ذلك باب افتعل مما العين فيه تاء، ما جاء على وزن افتعل وعين الفعل فيه تاء. وأيضا في باب نون الوقاية إذا التقت بنون قبلها، يعني إذا صادفت نون الوقاية قبلها نون أيضا نحو يمكنني ومثل يزورانني ويعدانني، فمثل هذه الكلمات أيضا العرب فكت فيها الإدغام مع وجود حرفين متحركين متماثلين. فالآن نأتي إلى هذه الأقسام الثلاثة التي فكت فيها العرب الإدغام، وأولها الملحق. فما معنى الإلحاق؟ الإلحاق هذا كما هو واضح أمامكم على السبورة أن تزيد حرفا أو حرفين على تركيب. إذن هناك كلمة ونحن نأتي إلى هذه الكلمة فنزيد عليها حرفا أو حرفين. هذه الزيادة زيادة ليست لإفادة معنى، يعني هناك بعض الزيادات عندما نزيدها إلى الفعل أو الاسم أو إلى أي تركيب فنهدف من هذه الزيادة تغيير المعنى. فمثلا كلمة خرج هذا فعل ماضي، فعندما أقول خرج عندما أضعف الفعل فينقلب هذا الفعل من خرج التي هي بالطوع والاختيار إلى القهر، فأقول خرجت زيدا فخرجت زيدا بالقهر. ما الذي أفاد هذا المعنى الجديد؟ الزيادة التضعيف. وكذلك عندما أضيف الهمزة إلى الفعل فأقول أخرجت زيدا، فخرج زيد هو بطوعه وباختياره، أما أخرجت فهذه الهمزة أفادت أن الفعل يتحول من فعل لازم إلى فعل متعدي، فأخرجت زيدا أصبح الفعل متعديا وأخذ الفاعل التاء وزيدا مفعول به، أما خرج زيد لا يحتاج إلى مفعول به لأنه فعل لازم. فهذه الزيادة أفادت معنى جديد. أما في الإلحاق من شروط هذه الزيادة أن لا تفيد معنى، إذن لا تغير في معنى التركيب في معنى الكلمة. إذن ما الفائدة من الزيادة؟ بل الفائدة يعني ليكون ذلك التركيب بتلك الزيادة مماثل لكلمة أخرى، يعني هذه الكلمة عندما نضيف على هذه التركيب على هذه الكلمة زيادة حتى نماثل هذا التركيب بكلمة أخرى من حيث عدد الحروف ومن حيث الحركات والسكنات، يعني مماثل لكلمة أخرى في عدد الحروف والحركات المعينة والسكنات. يعني هذا الهدف من الإلحاق، وليس الهدف من الإلحاق هو زيادة المعنى. مثال مثل كلمة جل ب ب، هذه الكلمة في الأصل جلبة وأضفنا لها حرفا وهو الباء وأصبح لدينا حرفان متماثلان ومتحركان. فالقاعدة الأصل ينبغي أن نسكن الأول ونشدد، يصبح الباء هذه عليها شدة فتكون على الأصل جلب جلبة جلبة، ولكن لو سكننا مع وجود اللام الساكنة هنا لا يصح هذا لالتقاء الساكنين، لأنه عندما العرب تريد أن تدغم تسكن الحرف الأول، فإذا سكن الحرف الأول صار عندنا الباء ساكنة واللام ساكنة فيحصل التقاء الساكنين ولا يصح هنا الإدغام. العرب تفك الإدغام في الكلمات المزادة زيادة بنحو الإلحاق لغير فائدة في تغيير المعنى، بل لأجل المماثلة في بعض الكلمات الأخرى، فهنا تفك الإدغام وجوبا، يجب فك الإدغام مثل جلببة شمللة مهددة فرددة سبهللة إلى آخره. هناك أيضا كلمات خماسية في هذا الباب. قالوا يعني التعليل من اللغويين في فك الإدغام أو في ترك الإدغام، علّلوا ذلك أنه الإدغام هو بهدف الزيادة، وإذا صح الإدغام إذا أدغمنا الكلمة فحينئذ الهدف أو الغرض من الزيادة تنتفي، لأنه عندما أضافوا هذه الزيادة ليس الهدف منها تغيير المعنى، ليست لإفادة معنى جديدا، وإنما الهدف من الزيادة هو أن تماثل هذه الكلمة كلمة أخرى في عدد الحروف والحركات والسكنات. فإذا أحدثنا الإدغام حينئذ ينتفي الغرض من القصد الأول الذي هو المماثلة. قصدنا من الإلحاق من الزيادة هي المماثلة، فإذا أدغمنا انتفت المماثلة، إذا انتفى الغرض من الإلحاق، فإذا هذا يتعارض مع أصل الإلحاق، لذلك لم تدغم العرب. نعم، هذا التعليل ذكره سيبويه، وتابع سيبويه ابن جني في هذا التعليل. قال سيبويه في هذا المعنى: لم تسكن الأول فتدغم، وذلك قولك قردد لأنك أردت أن تلحقه بسلهبة. فأنت أردت أن تشابه هذه الكلمة قردد بكلمة أخرى على وزنها سلهبة، فحينئذ لو أدغمت في قردد فحينئذ لا تماثل وينتفي التماثل هنا. هذا القسم الأول من الأقسام التي لم تدغم فيها العرب وفكت الإدغام مع وجود الحرفين المتماثلين المتحركين. القسم الثاني الذي فكت فيه الإدغام العرب ثانيا الوزن افتعل، افتعل مما العين يعني عين الفعل فيه تاء، باعتبار أن الميزان الصرفي فعل، فعندما نقول هذه فاء الفعل وهذه عين الفعل وهذه لام الفعل، فهنا افتعل العين فيه يعني عين الفعل فيه تاء، فصارت عين الفعل تاء، فهذه التاء سوف تحدث لنا في بعض الكلمات التي أيضا يأتي فيها تاء، يعني هذه التاء ليست هي المقصودة، هذه التاء في افتعل هذه التاء زيادة، الفعل أصله فعل، هذه التاء زيادة والهمز زيادة، يعني الفعل أصله فعل، هذا ثلاثي، لكن دخلت عليه الهمزة همزة الوصل ودخلت عليه التاء للزيادة. فلما نقول مما فيه العين الفعل تاء لازم تجينا هنا بدل هذه العين تاء، فمثلا نقول يعني إضافة للتاء الزائدة، نقول مثلا اقتتل اقتتل، هذه عين الفعل التاء وهذه التاء الزيادة وهذه الألف الزيادة، يعني هذه من الحروف الزيادة التي تجمعها كلمة سألتمونيها، فهذه التاء إذن تاء زيادة وهذه الألف تاء أيضا ألف زيادة، والفعل إذا جاء في أصله في عين الفعل من أصله لا من الزيادة تاء واجتمعت مع تاء أخرى، فالعرب هنا مع وجود تاءين مع وجود حرفين متماثلين متحركين، العرب هنا تفك الإدغام وجوبا ولا تدغم. فلماذا هنا العرب تفك الإدغام مع وجود الشروط التي تؤهل التي تمهد للإدغام حسب الأصل في القاعدة اللغوية؟ المازني من علماء اللغة الكبار قال في كتابه التصريف معللا ترك الإدغام في هذا الباب، في باب افتعل إذا جاء على وزن مثل اقتتل. قال تاء افتعل لا يلزمها أن يكون بعدها تاء أبدا. ألا تراها في أكثر الكلام تجيء وحدها ليس بعدها مثلها ليس بعدها مثلها وذلك مثل اغتلم واحتلم واجتاب واكتال. هذا كلام المازن يعني أنه أغلب تاء الفعل اللي هي التي تزاد أغلبها لا يأتي بعدها تاء أغلب الكلمات في اللغة العربية، ونادرا أن يأتي تاء بتكرر المتماثلين لأن العرب تكره اجتماع المثلين المتحركين. ابن جني زاد على هذا الكلام يعني كلام المازني فقال إن دالي رددت مثلا، يعني أيضا هنا دال وجاءت بعدها دال وهما حرفان متماثلان والحرف الأول منهما متحرك، يعني انتقبت القاعدة في الإدغام، الإدغام أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والثاني متحركا. هنا في باب رددت الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، يقول ابن جني إن دالي الدال الأولى والدال الثانية إن دالي رددت مثلا لا تستغني إحداهما عن الأخرى، لا تستغني إحداهما عن الأخرى في كل موضع، يعني لا يمكن أن نقول دال واحدة نقول ردت ولا رددت بدون دال في كل موضع. أما تاء افتعل فلا يلزم أن يكون بعدها أبدا تاء، وهما بهذا يعني المازني وابن جني في هذا الكلام يتابعان سيبويه في هذا الكلام الذي علل ترك إسكان التاء الأولى في اقتتلوا أو إدغام هذين الحرفين. لماذا ترك، لماذا لم تسكن التاء الأولى حتى تمهيدا للإدغام؟ قال سيبويه قد تقع بعد تاء يفتعل العين وجميع حروف المعجم، أنه قد تقع هذه الكلمة ولكن لا يصح الإدغام، لا يجوز الإدغام. هذا القسم الثاني من الأقسام التي لم تدغم فيها العرب وفكت الإدغام وجوبا. إذن صار عندنا حالتين، الحالة الأولى الحاق الملحق أن العرب لم تدغم وفكت الإدغام في الملحق، والحالة الثانية هذه الحالة التي هي نون التي هي عفوا باب افتعل مما عينه تاء بالأصل يعني ثم أضفنا له التاء هذه الزيادة. الحالة الثالثة من هذه الحالات التي تترك فيها العرب الإدغام وتفكه هي ثالثا نون الوقاية مثل كلمة نون الوقاية إذا جاءت بعد كلمة فيها نون، يعني نهاية تلك الكلمة نون وثم جاءت بعد تلك النون نون الوقاية، يعني يلتقي نونان في كلمة واحدة مثل يمكنني يمكنني، فهنا اتقى نونان متحركان، النون الأولى من أصل الفعل يمكن والنون الثانية هي نون الوقاية التي تفصل بين ياء المتكلم ونون الفعل، فهنا اجتمع نونان متحركان يعني اجتمع مثلان، فلماذا لم تسكن العرب النون الأولى وفكة الإدغام فيهما وتدغم بالفكة الإدغام. كذلك في قولنا عند نسبة الفعل إلى المثنى الغائب فنقول يزورانني، يزورانني. وهنا أيضا التقى نونان يزورانني، الأولى متحركة بالفتح والثانية بالكسر، فأيضا العرب فكت الإدغام في مثل هذه الحالات، وهذه النون هي النون التي للفعل المضارع من الأفعال الخمسة التي هي علامة الرفع، علامة الرفع. والنون الثانية هي نون الوقاية التي تقي الفعل من الكسر، فمع اجتماع هذين النونين لم تدغم العرب وفكت الإدغام. رأي ابن جني في ذلك يقول وإن كان المثلان متحركين في كلمة واحدة، يعني في مثل هذه الحالة في باب نون الوقاية، لأنه لا يلزم الأولى أن يكون بعدها مثلها. يعني ممكن أن أقول أنا مثلا يزوراني، ويمكن أقول مثلا يضرباني، مثلا يضرباني يزوراني، أو ممكن أن أحذف كلمة، وحينئذ لا يكون هناك إدغام. ولكن العرب في مثل هذه الحالة إذا جاءت النونان، يعني إذا جاء الحرفان المتماثلان، يعني نون الوقاية ونون قبلها، هذا فقط مختص في نون الوقاية، فلا بد أن يكون الحرف الذي قبلها طبعا لا بد أن يكون نون أيضا. سيبويه يبين أن المثلين، هذا المثال الذي يضربه ابن جني في مثل يمكنني ويزورانني، يقول سيبويه يعلل هذا، يقول هذا ليس في كلمة واحدة، يعني هذان النونان ليس في كلمة واحدة، وإنما هما في كلمتين، لأنه لو فككنا هذه الكلمة تكون هكذا، الفعل يمكن هذه كلمة ثم نون الوقاية ثم الياء التي هي ياء المتكلم، فالياء هنا ضمير، هذه الياء ضمير المتكلم، وهي في محل رفع فاعل. هذه النون نون الوقاية التي فصلت ياء المتكلم عن الفعل، نون الوقاية. طيب هذا هو الفعل، هذه الكلمة المستقلة اللي هي الفعل، وهذه كلمة أخرى، هذه الياء ضمير اسم. فسيبويه يقول بأنه في مثل يمكنني ويزورانني هاتان النونان ليستا في كلمة واحدة، لأنه في كلمة واحدة يقتضي أن تكون كلا النونين في يمكن مثلا، لكن هذه النون نون الوقاية جاءت منفكة عن يمكن ودخلت كي تقي ياء المتكلم من الكسر، فقال يمكنني ويزورانني كذلك. فكذلك في يزورانني أيضا الفعل يزور، والألف هذه الألف للإثنين ضمير الإثنين، ونون الوقاية، وثم يزوران عفوا هذه النون، يكون نكتب النون الثانية، الأصل يزوران. هذا الفعل هو من الأفعال الخمسة، وهذه النون الأولى هي علامة الرفع لأنه من الأفعال الخمسة يزوران. الأمر الآخر
اكتب هذه أيضا النون ب هاي النون الأولى الزوران، هذه النون هي علامة الرفع لأنها من لأن الفعل من الأفعال الخمسة يزوراني، هذه النون الثانية المكسورة هي أيضا نون الوقاية، هذه نون الوقاية يزورانني، هذه الياء الأخيرة هي ياء المتكلم وهي في موضع مفعول به في محل نصب مفعول به. فإذا أصبح لدينا كلمتان، الكلمة الأولى يزوران والكلمة الثانية اللي هي ضمير المتكلم، وهذان هاتان النونان على رأي سيبويه ليستا في كلمة واحدة، فسيبويه يقول أن المثلين إذا وقعا المثلين المتحركين أن المثلين المتحركين إذا وقعا في كلمة واحدة وليس في كلمتين، هذا المثال على رأي سيبويه لا ينطبق في هذا المجال، يعني التعليل لدى ابن جني غير صحيح تبعا لنظري ولرأي سيبويه. فيقول سيبويه إن ترك الإدغام هو الأصل لأن قبل المثلين حرف ساكن، وإن كان الحرف حرف مد فهو في باب الإدغام بمنزلة حرف متحرك. يعني أيضا هنا تعليل آخر أنه إضافة إلى ما ذكرناه، أنه أذكر نص كلام سيبويه أو كلام سيبويه المتضمن هذا المعنى الأول، يقول إن المثلين في كلمتين وليس في كلمة واحدة، هذا الذي بنيناه قبل قليل، كما عمم ابن جني على كل الكلمات سواء كانت في كلمتين، يعني المثلان سواء كانت في كلمتين أو في كلمة واحدة. سيبويه يمثل لهذا المعنى، يقول بأنه هذه الكلمات التي هي مثل يمكنني ويزورانني مثل قولنا المال لك، فاللام الأولى من المال متحركة واللام الثانية أيضا متحركة، فاجتمعت لامان يعني اجتمع مثلان، فالقاعدة أن ندغم القاعدة العربية اللغوية، لكن سيبويه يقول لأن اللام الأولى في كلمة واللام الثانية في كلمة أخرى فلم ندغم، لو كان اللامان في كلمة واحدة لسكننا الأولى وأدغمنا، ولكن بما أن اللامين في كلمتين فكذلك هنا يمكنني ويزورانني. أيضا نفس الشيء أن سيبويه يقول هاتان النونان في كلمتين كما في قولنا المال لكم. التعليل الثاني الذي يعلله سيبويه هو قوله، يقول إن ترك الإدغام هو الأصل، الأصل ليس الإدغام، الإدغام يأتي على شكل عربي وليس الأصل أن ندغم، إن ترك الإدغام هو الأصل، يقول لأن قبل المثلين حرف ساكن، يعني صحيح جاء حرف جاء مثلان، لكن قبل المثلين إذا جاء حرف ساكن، إذا جاء حرف ساكن قبل المثلين فحينئذ، طبعا غير هذا التعليل، حينئذ لا يصح الإدغام. لماذا؟ لأن يلتقي الساكنان، فالتقاء الساكنين يمنع من الإدغام لأنه لابد أن نحرك أحد الساكنين، فإذا هناك منع سواء كان الحرف ساكنا أو كان حرف مد، لأن حرف المد أيضا الأصل فيه السكون، فهذا أيضا يمنع من الإدغام، هذا يتكلم عن
قول ابن جني الذي ضربه مثال ابن جني. طبعا نحن نتكلم وليس سيبويه، لأن سيبويه قبل ابن جني، الكلام على مثال ابن جني والذي ضربه سيبويه وبين منع العرب بالإدغام فيه. يقول يزورانني، هذه نبينها نشرحها حتى نبين الفرق. نحن ذكرنا في الإدغام أن العرب تعمد إلى حرفين متماثلين متحركين، تسكن الأول وتدغم الأول بالثاني فيصبحان حرفا مشددا واحدا، ويرتفع عنهما اللسان بالنطق ارتفاع واحدا. فلماذا لن تفعل هذا مع قولنا يزوراني؟ يزوراني هذه النون الأولى وهذه النون الثانية، هذه النون الأولى وهذه النون الثانية، وكلاهما متحركان. لماذا لم تدغم العرب فتجعل الأولى ساكنة وتدغمها بالثانية؟ هذه القاعدة بالإدغام. سيبويه يعلل يقول الأصل في الإدغام أن نسكن الحرف الأول إذا كان متحركا وندغمه في الثاني حتى نمهد للإدغام، لكن لو فعلنا ذلك في هذه الكلمة يزور را وسكننا هذه الكلمة، الآن نجعل السكون على هذه الكلمة يزورا بدل ن صير يزوران، وهذه النون الثانية اللي هي نون الوقاية خلي عليه الكسر ثم الياء. ماذا يحصل على رأي سيبويه؟ يحصل أن هذه الألف أيضا ساكنة، لأن الحروف اللين الألف والواو والياء حركتها السكون، فتكون يكون عندنا سكون زائد سكون فيلتقي الساكنان. فإذا التقى الساكنان لا يصح في اللغة العربية، لابد أن نحرك أحدهما، وإذا تحرك أحدهما الحركة أيضا مانعة من الإدغام فيمتنع الإدغام. فإذا هناك تعليلان لسيبويه في هذه يذكر سببين في منع الإدغام وفي فك الإدغام في موضوع نون الوقاية، وحينئذ لا يطابق ابن جني رأي ابن جني لا يطابق رأي سيبويه في هذا الموضوع. الآن عندنا حالات يجب فيها الإدغام وحالات يجوز فيها الإدغام وحالات، يعني عندما نقول يجوز فيها الإدغام يعني يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام، وهناك حالات يجب فيها فك الإدغام. فالسؤال الأول، متى يجب فك الإدغام؟ متى يجب فك الإدغام؟ ومتى يجب الإدغام؟ ومتى يجوز الأمران؟ نريد أن نعرف الحالات التي يجب فيها الإدغام في اللغة العربية ويجوز فيها الإدغام ويجب فيها فك الإدغام. فهناك عندنا ثمان حالات يجب فيها فك الإدغام، يعني إذا جاءت حالة من الحالات الثمانية الآتية فيجب فيها أن لا ندغم، يعني أن نفك الإدغام. فبتعبير آخر إذا سألنا هذا السؤال متى يجب الإدغام، نقول يجب الإدغام في المثلين المتحركين إذا لم تتوفر هذه الحالات الثمان. فإذا استثنينا هذه الحالات الثمان يجب فك الإدغام، يجب عفوا الإدغام. إذا استثنينا هذه الحالات الثمان يجب الإدغام. نأخذ هذه الحالات ونضرب عليها أمثلة. إذن السؤال متى يجب الإدغام؟ هذا السؤال نقول يجب الإدغام في المثلين المتحركين بشرط أولا أن لا يتصدر الكلمة، يعني الحرفان، يعني الحرفين المتماثلين يجب أن لا يكونا في أول الكلمة، فإذا جاء الحرفان في أول الكلمة يجب فك الإدغام. لماذا؟ لأنه ذكرنا في الإدغام أنه يجب